الفصل الثامن: التغيير الفقهي وأنماطه الواقعية. يمكن القول إن الممارسة الفقهية بما تعبر عن نوع من التشريع الامتدادي المستند إلى قواعد معتبرة كالعقل والقياس والمصالح والاستحسان والعرف وغيرها لم تستطع بدورها أن تتخلى عن ظاهرة النسخ في الأحكام والفتاوى، فضغط الحاجة الزمنية الذي حدا بها إلى ممارسة التشريع الاجتهادي هو نفسه جعلها تقوم بعملية النسخ ذاته. وهناك مبررات عديدة لتبرير هذه الآليات من تبديل الأحكام، كلها تعود في النتيجة إلى ما أفرزه الواقع من حاجات ومصالح وتغير في الظروف والأحوال. فتارة يستند تغيير الفتوى إلى ما قد يتم فيه العثور على دليل شرعي أقوى من النص والقياس وما إليه مما ليس له علاقة بالواقع، وتارة ثانية يستند إلى فعل الواقع وتأثيره باعتبارات مردها إما إلى كشف الواقع عن خطأ الفتوى جملة وتفصيلا، أو لتقدير الواقع بوجود حاجة أو ضرورة أو مصلحة أو نفي عسر، أو لاعتبارات تخص تغير أحوال الناس وظروفهم. وفي جميع هذه الاعتبارات يتربع الواقع كأساس لإنتاج الأحكام الجديدة وتبديلها. وقد أدرك الكثير من الفقهاء أن من بين مبررات تبديل الأحكام ما يعود إلى تغير الظروف إلى الحد الذي تكون فيه غير منسجمة مع الفتاوى السابقة، وكذا تغير عادات الناس وأعرافهم، ومثل ذلك فساد الأخلاق المعبر عنه بفساد الزمان، فضلا عن حدوث التنظيمات الجديدة والترتيبات الإدارية الحديثة. وسبق للفقيه المالكي أبي بكر بن العربي أن اعتبر الاستحسان الذي يتم فيه ترك مقتضى الدليل متضمنا لأربعة أقسام، فقد يترك الدليل بسبب العرف أو المصلحة أو التيسير ورفع المشقة أو إيثار التوسعة، مع أن هناك اعتبارات أخرى تصلح أن تكون سبباً لترك الدليل أو مقتضاه، سواء تضمنه الاستحسان أو لا، كما لو تبين خطأ الفتوى تماماً بسبب الكشف الواقعي أو غيره، وكذا فيما لو كشف العقل عن معنى الحكم ضمن ظروف معينة دون أخرى. وترد في هذا المقام ثلاثة أنماط من الصور التي حدث فيها تغيير الأحكام والفتاوى، وبلغ الأمر في بعضها مرحلة تبديل حكم النص تبعا للإجتهاد وضغط الحاجة الزمنية، لكن حيث لم يكن هناك التفات مقصود لدراسة الواقع وعلاقته بالخطاب، ومن ثم إجراء التقنين بينهما بالكشف عن موارد ثبات الأحكام وتغيرها، لذا جرت عملية التبديل طبقا لمصادفة الفقيه لحالات عدم الملائمة مع الأحكام الموضوعة جريا لقاعدتي العرف والاستحسان. ولو أن الفقهاء أولوا اهتماما للنظر في الواقع وتغيراته والموارد التي تتقبل تغير الأحكام لكان نسيج فقهنا اليوم هو غير النسيج الذي ألفنا فيه طابعه المتصلب وغير المتسق مع ما يحصل للواقع من تحولات وتطورات، فهو يصطدم في كثير من الأحوال بطوارئ غير محسوبة ولا مرتقبة، لا سيما في الفترة الحديثة التي قلبت الكثير من الموازين، فأصبح الفقه اليوم متهماً لا فقط من الذين عادوه بل وحتى من الذين تربوا فيه وأفادوا منه. وكان من أهم نقاط ضعفه واضطرابه هو أنه في كثير من الأحيان لا يتقبل في أول الأمر ما يفرضه الواقع من تغيرات وتطورات بمبررات تستند إلى النص أو السلف، لكنه يعود ثانية فيضطر لقبولها وتمريرها بمبررات هي الأخرى تستند إلى النص أو السلف، مما يكشف عن وهن آليته الاجتهادية، إذ تجعله صريع الواقع بدل العمل على دراسته والتصدي لتوجيهه دون إهمال إمكاناته ومتطلباته، بل لا غنى عن العودة ثانية لكشف وتقييم ما يسفر عن التشريع من نتائج وآثار، لتصبح المعالجة مناسبة لمظاهر الواقع وخصوصياته. فمن غير هذه العودة لا يؤمن ما قد يحصل من أضرار ونتائج عكسية ربما على أكثر من صعيد لتداخل أحوال الواقع وتسارع أحداثه. مع ذلك فقد ظهر للفقه ثروة كبيرة من تبدلات الأحكام تبعا لما فرضته الحاجات الزمنية، وهي بحق تعد مادة خصبة لتشكيل منعطف يتصدر فيه الواقع كعنصر أساس في التشريع. وإذا كان أسلافنا لم يدركوا أهمية دراسة الواقع بكل خصوصياته ونواحيه سواء قبل تشريع الحكم وامتثاله أم بعد، فحري بعلمائنا اليوم أن يأخذوا بهذه المهمة الثرية على عاتقهم بعد تأصيلها ضمن علم الأصول، وإلا فلا قيمة للفتاوى إذا ما كانت مفصولة عن النظر إلى الواقع وفحصه كما سنعرف لاحقاً. على أن الفقهاء مارسوا مختلف أنواع التغيير للأحكام انطلاقاً من الحاجات الزمنية وضغوطاتها، بما في ذلك تغيير بعض أحكام النص، وإن أنكروا من الناحية المبدئية العمل بمثل هذا التغيير في اجتهاداتهم دفعاً لشبهة الوقوع في الاجتهاد في قبال النص أو الاجتهاد مع وجوده أو العمل على ممارسة النسخ في الأحكام. وواقع الحال أن هناك الكثير من الممارسات الاجتهادية التي جاءت نتائجها مخالفة لأحكام النص، ويدخل ضمن هذا الإطار تلك التي عولت على تخصيص النص بالمصلحة والعرف، وسنعرف أن الأخيرة لا تختلف عن تلك المفضية إلى مخالفة حكم النص كلياً. وعليه أضحت العملية الاجتهادية وتبديل الأحكام لا تفرق بين حكم النص وغيره ما دامت الظروف تتنوع والأحوال تتبدل. أما فيما يخص الممارسات التغييرية للأحكام كما مارسها الفقهاء فهي تندرج كما قلنا ضمن ثلاثة أنماط كالآتي: 1- وحدة الدليل الاجتهادي. إن أخف حالات التغيير وأقلها وطأة ومؤونة هي تلك التي تعبر عن تبديل الحكم بحكم آخر مع وحدة الدليل، وغالبا ما يحصل هذا الاعتبار نتيجة تبدل العرف والعادة، الأمر الذي يجعل من الحكم متغيرا تبعا لتغير الظرف حتى لو بدا ظاهر الموضوع ثابتا. فالكثير من الفتاوى الفقهية تنشأ وتتغير تبعا لما متعارف عليه من معاملات لفظية وسلوكية. وعلى حد قول الشاطبي إن الحكم يتنزل على ما هو معتاد فيه بالنسبة إلى ما اعتاده دون من لم يعتد. ففي عالم الألفاظ يؤخذ بما متعارف عليه من ألفاظ المتعاملين دون معانيها الحقيقية، كما في الأيمان والعقود والجرائم والقضاء وغيرها. فمثلا قد يكون اللفظ دالا بعرف ما على الشتم فيكون جريمة، لكنه في عرف آخر لا يدل على ذلك فلا يكون جريمة. وكذا جاء في الأشباه أنه لو حلف الحالف أن لا يأكل لحما حنث بأكل الكبد والكرش إن جرى الأمر على عادة أهل الكوفة. أما في عرف غيرهم فقد لا يحنث تبعا لما يقصدونه من لفظة لحم. ومثله ما قاله أصحاب الشافعي: لو حلف رجل أن لا يبيت على فراش ولا يستسرج سراجا فبات على الأرض وجلس في الشمس لم يحنث، لأن اللفظ لا يرجع إليهما عرفا رغم ما ورد في القرآن من اعتبار الأرض فراشا، كما في قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. ومن ذلك ما قاله القرافي في إيقاع الطلاق الثلاث بقول الزوج: أنت علي حرام أو الحرام يلزمني. إياك أن تقول إن لا نفهم منه إلا الطلاق الثلاث لأن مالكا قاله أو لأنه مسطور في كتب الفقه، لأن ذلك غلط، بل لا بد أن يكون ذلك الفهم حاصلا لك من جهة الاستعمال والعادة كما يحصل لسائر العوام، كما في لفظ الدابة والبحر والرواية. فالفقيه والعامي في هذه الألفاظ سواء في الفهم لا يسبق إلى أفهامهم إلا المعاني المنقول إليها، فهذا هو الضابط لا فهم ذلك من كتب الفقه، فإن النقل إنما يحصل باستعمال الناس لا بتسطير ذلك في الكتب، بل المسطر في الكتب تابع لاستعمال الناس فافهم ذلك. إذا تقرر ذلك فيجب علينا أمور: أحدهما أن نعتقد أن مالكا أو غيره من العلماء إنما أفتى في هذه الألفاظ بهذه الأحكام لأن زمانهم كان فيه عوائد اقتضت نقل هذه الألفاظ للمعاني التي أفتوا بها صونا لهم عن الزلل. وثانيها، إن إذا وجدنا زماننا عريا عن ذلك وجب علينا ألا نفتي بتلك الأحكام في هذه الألفاظ، لأن انتقال العوائد يوجب انتقال الأحكام، كما نقول في النقود وفي غيرها، فإنا نفتي في زمان معين بأن المشتري تلزمه سكة معينة من النقود عند الإطلاق، لأن تلك السكة هي التي جرت العادة بالمعاملة بها في ذلك الزمان. فإذا وجدنا بلداً آخر وزماناً آخر يقع التعامل فيه بغير تلك السكة، تغيرت الفتية إلى السكة الثانية وحرمت الفتية الأولى لأجل تغير العادة. وكذلك القول في نفقات الزوجات والذرية والأقارب وكسوتهم تختلف بحسب العوائد، وتنتقل الفتوى فيها وتحرم الفتوى بغير العادة الحاضرة، وكذلك تقدير العوارى بالعوائد. وإذا وضح لك أن ما عليه المالكية وغيرهم من الفقهاء من الفتيا في هذه الألفاظ بإطلاق هو خلاف الإجماع، وأن من توقف منهم عن ذلك ولم يجر المسطورات في الكتب على ما هي عليه بل لاحظ تنقل العوائد في ذلك، فإنه على الصواب وسالم من هذه الورطة العظيمة. وقال بعض العلماء: التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته وفي خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع أو لا. أما في المعاملات السلوكية فقد يرفض سماع بعض الدعاوى في القضاء لأنها مما يكذبها العرف أو العادة، كما إن العرف يتدخل فيما يعد في المبيع عيبا مسوغا لفسخ البيع أو لا يعد. يضاف إلى أن للعرف الجاري دخلا أكيدا في تحديد قبول لباس الناس بما يخرجه عن لباس الشهرة، فمثلا كان كشف الرأس يختلف بحسب البقاع، فهو لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية وغير قبيح في البلاد المغربية، فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة وعند أهل المغرب غير قادح. وكذا فيما يتعلق بتقدير النفقات الزوجية والأجور المعطاة وما يعتبر حقا أو ضررا بحق الغير في بعض المنافع إلى آخره. فلو أن العرف تغير في مثل تلك الحالات لتغيرت الفتوى تبعا له. ونفس الشيء فيما ذكره بعض العلماء من أن القول قول الزوج في دفع الصداق بناء على العادة، وأن القول قول الزوجة هو أيضا بناء على نسخ تلك العادة، وبالتالي فالحكم ثابت ليس فيه اختلاف إلا من حيث اختلاف العادة. ومما يدخل في هذا الإطار أن جماعة من السلف والفقهاء ردوا شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه والزوج لزوجه، وهو مذهب الحسن والنخعي والشعبي وشريح ومالك والثوري والشافعي وابن حنبل، في حين إن السابقين عليهم كانوا يقبلون الشهادة منهم ركونا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لذا ينقل عن الزهري قوله: لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح في شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا الأخ لأخيه ولا الزوج لامرأته. ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة، وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة، فلم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان. كما نقل بأن الشيخ ابن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 386 للهجرة اتخذ كلبا بداره زمن الخوف، فقيل له: إن مالكا كره اتخاذ الكلاب في الحضر، فقال ابن أبي زيد: لو أدرك مالك مثل هذا الزمن لاتخذ أسدا على باب داره. بل قد ترد أحكام خارجة عن المكلف يحددها الواقع وسننه التكوينية أو العادة باصطلاح القدماء، مثل البلوغ الذي يرتهن بالاحتلام والحيض، وهو يختلف من بيئة إلى أخرى، فالبيئة ذات المناخ الحار تعجل بالبلوغ خلافاً لتلك التي مناخها بارد. ومن الطريف ما ينقل بهذا الصدد بأن الإمام أبا حنيفة كان يرى أن غاصب الثوب إذا صبغ الثوب المغصوب باللون الأسود فإن ذلك يعد إنقاصاً وتعييباً له، وعليه لا بد أن يتكفل الغاصب بضمان هذا الإنقاص حين يرد الثوب إلى المالك. لكن لما تبدل عرف الناس في النظر إلى اللون الأسود واعتباره علامة على الكمال للنقصان، وذلك حين اتخذه العباسيون شعارا لهم، فإن بعض الأحناف مثل أبو يوسف حكم بأن صبغ الغاصب للثوب باللون الأسود لا يعد تعيبا له بل زيادة في الكمال. وعليه لو أن المالك استرده إليه كان عليه أن يدفع للغاصب قيمة تلك الزيادة. ويعرف مثل هذا الاختلاف بين الفقهاء بأنه اختلاف عرف وزمان لا اختلاف نظر وبرهان. لذلك وردت الكثير من القواعد الفقهية التي تؤكد على أهمية العرف والعادة في علاقتهما بتحديد نوع الحكم الشرعي الوضعي، والتي منها ما ذكرته مجلة الأحكام العدلية من قبيل العادة محكمة والحقيقة تترك بدلالة العادة، والممتنع عادة كالممتنع حقيقة، والعادة تعتبر فيما لو طردت أو غلبت، واستعمال الناس حجة يجب العمل بها، والعبرة للغالب الشائع للنادر، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص، ولا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان إلى آخره. 2- تعارض الدليل الاجتهادي. كما هناك نمط آخر من التغيير يحصل عند التعارض بين الأدلة الاجتهادية مما يقتضي العمل بالترجيح، فمثلا إن الفقهاء يرجحون الحاجة العرفية والمصلحة المقدرة في الواقع على القواعد والأدلة الاجتهادية كالقياس والاستصحاب وغيرهما. إن ترجيح المصالح على القواعد القياسية والأصول الاجتهادية يفترض ضمنا وجود تعارض بين هذه الأدلة، الأمر الذي يعكس حالة تغيير الحكم أو نسخه. فالدليل الفقهي إذا عارض دليلا قبله فإنه يفضي إلى إلغائه أو إلغاء الحكم الذي يستند إليه. لهذا يشبه البعض كما يذكر ابن تيمية تعارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الأنبياء، مع الفرق بينهما بأن كل واحد من الناسخ والمنسوخ ثابت بخطاب حكم الله باطنا وظاهرا بخلاف أحد قولي العالم المتناقضين. وحول تعارض الأدلة الخاصة بالمصالح قد يقوم الدليل على الاستثناء المقدم على الأصول الاجتهادية الأساسية، وهو ما يطلق عليه الاستحسان، فسواء كان يعمل بإطلاق تلك الأصول أم يستثنى منها دليل المصلحة المشار إليه فإنه سواء بهذا أو بذاك فالأمر سيان لوجود الداعي لتغيير الحكم العائد إلى تلك الأصول. كل ما في الأمر أن تغيير الحكم بعد تطبيق تلك الأصول يعد تغييرا حاصلا فعلا. أما إذا كانت عملية الاستثناء قد تمت قبل العمل بالأصول المشار إليها فإن تغيير الحكم يبقى نظريا لم يحالفه الحظ من التطبيق على أرض الواقع، وإن كانت حقيقته لا تختلف عن التغيير الفعلي المشار إليه آنفا، طالما أن عملية التغيير نابعة من دواعي ظروف الواقع ومصالحه دون أثر مباشر لدلالات النص واعتباراته اللفظية. على ذلك فهناك اعتبارات متعددة لتغيير الحكم طبقا لتعارض الأدلة، فقد يؤلف المجتهد اجتهادا ما ثم يغيره، أو ينظر إلى مصلحة ما تعدله عما يفترض طرحه من اجتهاد وحكم، أو يأتي من يغير حكمه تبعا لمصلحة ما من المصالح أو طبقا لعرف ما من الأعراف. ويعد العرف من أعظم الدواعي الذي يستند إليها الفقهاء في تغيير الحكم، فالعرف مقدر لديهم ولو كان حادثا أحيانا باعتباره غالبا ما يكون دليل حاجة، وإليه الإشارة في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهو بالتالي أقوى من القياس، وهو إذ يرجح على القياس المستند إلى نص تشريعي بصورة غير مباشرة فكذلك يكون مرجحا بطريق أولى على الاستصلاح أي المصلحة المرسلة، باعتباره لا يستند إلى النص بل إلى مجرد مصلحة زمنية عرضة للتبدل باختلاف الظروف والأزمنة. وعليه فالعرف، وكما يقول ابن همام في شرح الهداية، هو بمنزلة الإجماع شرعا عند عدم النص. هكذا فالطريق إلى تغيير الأحكام ونسخها بفعل الواقع ضمن تعارض الأدلة غالبا ما ينفذ من خلال المصلحة والعرف. فبالنسبة للمفقود مثلا، إذا لم تثبت وفاته وكان متزوجا، فبطريقة الاستصحاب يكون المفقود كالحي، وبالتالي يحرم على زوجته أن تتزوج بآخر، في حين إنه بمراعاة حقوق الزوجة وحاجاتها طبقا لقاعدة المصلحة المرسلة أو الاستصلاح ينقلب الأمر إلى جواز زواجها. كذلك أن الأصل القياسي يجب على الحاكم أن يستجيب لكل دعوى ترفع إليه ليقضي على أساسها لصالح صاحب الدعوى أو عليه، لكن الفقهاء تركوا هذا القياس في بعض الحالات. فمثلا إذا ادعت الزوجة المدخول بها أن زوجها لم يدفع لها شيئا من مهرها العاجل ورفعت ذلك إلى القضاء، ففي هذه الحالة يرى بعض الفقهاء أن القاضي لا يقبل منها ولا يسأل الزوج عن ذلك استنادا إلى العرف، لأن عادة الناس مضطردة في أن المرأة لا تزف إلى زوجها ما لم يدفع بعضا من مهرها العاجل. فهذا ما ذهب إليه الفقيه أبو الليث ورجحه ابن عابدين. كما أنه إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول فالقول قول الزوج، مع أن الأصل عدم القبض. وعلق القاضي إسماعيل من فقهاء المالكية على ذلك بقوله: هذه كانت عادتهم بالمدينة، أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقها، واليوم عادتهم على خلاف ذلك، فالقول قول المرأة مع يمينها لأجل اختلاف العادات. كما أن القواعد القياسية توجب بأن لا يجوز دفع الدين لغير صاحبه إلا بوكالة أو ولاية، لكن الفقهاء تركوا هذا الحكم في بعض الحالات، كما في البنت البكر البالغة إذا قبض أبوها أو جدها عند عدم الأب المهر من زوجها حين زواجها، إذ اعتبروا هذا القبض نافذا للعرف والعادة ما لم يصدر من البنت نهي عن دفع المهر إلى سواها. كذلك فبحسب القياس لا يجوز بيع لبن المرأة في قدح، لأنه جزء الآدمي وهو بجميع أجزائه مكرم مصون عن الابتذال بالبيع، لكن الشافعي أجاز بيعه لأنه مشروب طاهر جرى العرف على بيعه من دون فرق بين الحرة والأمة. كما ذهب المتأخرون من الفقهاء إلى أن اعتبار ما يكتبه التاجر في الحساب الجاري حجة على المدين أخذا بالعرف، بينما القياس لا يعتبر إلا البينة ولا يعتبر ما يكتبه هذا التاجر في دفتره العادي. وأيضا إنه بحسب القياس يبطل العقد إذا كان محله معدوما أو مجهولا لا يقبل التحديد وقت الإنشاء، لكن استثني من ذلك حالات ترجح فيها المصلحة والتيسير استحسانا، مثل دخول الحمام رغم عدم تحديد كمية المياه المستعملة ولا وقت البقاء فيه. وعلى هذه الشاكلة أجيز الشرب من السقاء رغم عدم تبيان القدر المستهلك من الماء، وكذا مختلف إيجارات المنافع كالأراضي والديار وغيرها. ومثل ذلك أجيز بيع السمك المحصور في الأجمة إذا كان قد أخذه ثم أرسله في الأجمة، لأن بإرساله لا يزول ملكه، وإن كان لا يتمكن من أخذه إلا بالصيد لتعارف الناس، وهو خلاف اجتهاد ابن عمر وابن مسعود الذي روي عنهما القول: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، وقد أخذ الأحناف باجتهادهما تبعا للغرر. كذلك أن الفقهاء القدماء لم يجوزوا الاستصناع طبقا للقياس، حيث لا يجوز بيع ما ليس عند الإنسان لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك باستثناء السلم، لكن أجازه من جاء بعدهم لتعارف الناس على التعامل به، فقيل إنه جائز استحسانا للعرف العام فبنوا أحكامه الفرعية عليه، كما قيل إنه جائز استحسانا لإجماع الناس عليه لأنهم يعملون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير، وعليه يكون مقدما على القياس، وبعضهم اعتبره جائزا لقياس السلم عليه، فهو مستثنى من نهي البيع المعدوم صراحة، فيكون الاستثناء مستثنى ضمنا للعرف الجاري في التعامل به، فهو مخصص للنص العام المانع لمثل هذا البيع. كل ذلك مبرر بالعرف أو لاعتبار القاعدة الفقهية الشهيرة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة. كما بالرغم من أن يد الأمانة لا تعد ضامنة عند عدم التقصير، فقد لجأ الفقهاء إلى تضمين الصناع بالمصلحة والاستحسان، وذلك عندما لاحظوا كثرة ما يفرطون بالأمانة ويدعون حفظها، فاقتضى الأمر بالتضمين عند تلف أو فقد الأمانة. وقد نقل أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع عند تلف أو ضياع ما في أيديهم من أمانة، وقال الإمام علي بهذا الشأن: لا يصلح الناس إلا ذاك. كما أن انقطاع الصلة بين الزوج والزوجة بالطلاق يحرم الأخير الميراث من الزوج، لكن الفقهاء استثنوا من ذلك فيما لو توافرت الشروط لتحقق مظنة فرار الزوج من التوريث، كأن طلق زوجته وهو في مرض الموت، فهذا الطلاق لا يمنعها من الميراث. كما رغم أن القاعدة العامة ترى لزوم الحجر على السفيه في تصرفاته المالية، إلا أنه استثني من ذلك التصرفات التي يكون لها نفع تام من الهبات والوصايا، فالوصايا العقلائية مقبولة من السفيه، إذ القصد من الحجر عليه هو للمحافظة على ماله كي لا يصبح كلا على الناس وعالة عليهم، والوصية التي يتبرع بها لا تنفذ إلا بعد وفاته، فلا يضره ذلك في حياته بعد حفظ حق الورثة منه. كذلك رغم اتفاق الفقهاء على عدم إجازة بيع الثمار على الشجر قبل أن ينضج بعضه على الأقل للنص، إلا أنهم اختلفوا في جواز ذلك إذا نضج أكثره أو بعضه، ومثله بيع الزروع كالبطيخ والباذنجان والكوسة وغيرها، إذ تخرج ثمراتها دفعات وتسقى عدة مرات في أثناء ذلك، وقد جرى العرف على بيعها ولو خالف اجتهادات المجتهدين السابقين في منع بيع الثمار على الشجر. وجاء في الهداية: من باع ثمرة لم يبدي صلاحها أو قد بدا جاز البيع، لأنه مال متقوم إما لكونه منتفعا به في الحال أو في الثاني. وقد قيل إنه لا يجوز قبل أن يبدو صلاحها، والأول أصل. وقد اختار الإمام محمد بن الحسن جواز تركها على الشجر خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف، واستحسنه للعادة والعرف. وذكر السرخسي في المبسوط: وعند الشافعي يتركها إلى وقت الإدراك، لأنه هو المتعارف بين الناس، ولو اشتراها بشرط الترك فالعقد فاسد عندنا، جائز عند الشافعي رحمه الله لأنه متعارف بين الناس. وهو في هذا يتفق مع محمد بن الحسن خلافا للصاحبين استحسانا مبنيا على العرف. وقال مالك وبعض أصحاب أحمد وابن القيم وشيخه بجواز هذا النوع من البيع. وعلى هذه الشاكلة ذكر ابن القيم عددا من الأحكام الواقعة تحت تأثير مبادئ العرف والحاجة والمصلحة ودفع الضرر، لولاها لاتخذت قالبا مغايرا ومضادا من الأحكام، منها تضمين الأجير المشترك ومنع الوصي من المضاربة بمال اليتيم في الزمن المتأخر لفساد الناس، وعدم إجارة الوقف أكثر من سنة في الدور وأكثر من 3 سنين في الأراضي، وسقوط الشفعة إذا أقر طلب التملك شهرا عند الإمام محمد دفعا للضرر، وبإفتاء العلماء بالعفو عن طين الشوارع للضرورة، وكذا طهارة الحياض والآبار واغتفار الغبن اليسير والعفو عن رشاش البول. ومن ذلك أيضا القضاء بالأجرة للغسال والخباز والطباخ والدقاق والحمال وصاحب الحمام والقيم وإن لم يعقد معهم عقد إجارة، اكتفاء بشاهد الحال ودلالته، ولو استوفى هذه المنافع ولم يعطهم الأجرة عد ظالما غاصبا. ومن ذلك قبول قول الوصي فيما ينفقه على اليتيم إذا ادعى ما يقتضيه العرف. ومن النماذج الأخرى لتغيير الأحكام طبقا لتعارض الأدلة هو أن بيع النحل ودود القز يعد غير جائز عند الإمام أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف، لأنهما لا يعتبران هذه الحشرات من الأموال قياساً على سائر هوام الأرض كالوزغ والضفادع. لكن الإمام محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة والشافعي حكم بماليتهما وصحة بيعهما لجريان التعامل بهما في عرف الناس بيعاً وشراءً. ولدى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والدين كبقية الطاعات من الصوم والصلاة والحج وقراءة القرآن، لكن أجاز ذلك من جاء بعدهم بحجة أنه لو اشتغل المعلمون بالتعليم بلا أجرة فسيلزم ضياعهم وضياع عيالهم، ولو اشتغلوا بالاكتساب من حرفة وصناعة فسيلزم ضياع القرآن والدين، فأفتوا بأخذ الأجرة على التعليم وكذا على الإمامة والأذان، مع أن ذلك مخالف لما اتفق عليه الثلاثة الأوائل لاعتقادهم بعدم جواز الاستيجار وأخذ الأجرة عليه كبقية الطاعات. وبحسب القياس طبقا لأبي حنيفة والشافعي إنه إذا فقأ صحيح عين أعور فإن عليه نصف الدية، لكن المالكية لم يأخذوا بهذا القياس استنادا إلى المنفعة المقدرة في الواقع، حيث أن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك، لذا وجب عليه مثل ديته لديهم. كما بحسب القياس لا يحد الرجل الذي شهد عليه أربعة بالزنا إذا ما عين كل واحد منهم الجهة بغير ما عينه الآخر، فالظاهر هو أن الأربعة لم يجتمعوا على زنا واحد، لكن أبا حنيفة استحسن حده كي لا يفضي الأمر إلى تفسيق العدول أو الشهود. كما أن من المقرر في أصل المذهب الحنفي أن المدين تنفذ تصرفاته في أمواله بالهبة والوقف وسائر وجوه التبرع، ولو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلها، باعتبار أن الديون تتعلق بذمته فتبقى أعيان أمواله حرة فينفذ فيها تصرفه طبقا لمقتضى القواعد القياسية. لكن لما فسدت ذمم الناس بقلة الورع وكثرة الطمع فقد أصبح المدينون يعمدون إلى تهريب أموالهم بإجراء الوقف عليها أو هبتها لمن يثقون به، وهذا ما حدا بفقهاء الحنفية والحنبلية المتأخرين إلى الإفتاء بعدم نفاذ تلك التصرفات من المدين إلا فيما كان زائدا عن وفاء دينه من أمواله. وقد كان الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن ممن يذهب إلى ذلك خلافا لأستاذهما أبي حنيفة. وأيضا في أصل المذهب الحنفي أن القاضي يقضي بعلمه الشخصي في الحوادث استنادا إلى ما فعله عمر بن الخطاب، لكن لوحظ فيما بعد غلبة الفساد وأخذ الرشوات على القضاء، لذلك أفتى المتأخرون بعدم صلاحية ذلك العلم والاكتفاء بالبينات والشهود. كذلك فإنه في أصل المذهب الحنفي خلافا للمذاهب الثلاثة الأخرى إن الغاصب لا يضمن قيمة منافع المغصوب طيلة مدة الغصب، بل يضمن العين فقط، باعتبار أن المنافع عنده ليست متقومة في ذاتها بل تتقوم بعقد الإجارة ولا عقد في الغصب. لكن حيث أن الناس أصبحت لديهم الجرأة على الغصب نتيجة فساد الذمم وضعف الوازع الديني، فإن المتأخرين من فقهاء الحنفية أفتوا بتضمين الغاصب أجرة المثل عن منافع المغصوب إذا كان المغصوب مال وقف أو مال يتيم أو معدا للاستغلال، وهذا ما استقر عليه العمل في مجلة الأحكام العدلية. وبمقتضى القواعد العامة للقياس في الفقه الحنفي فإن البالغ العاقل أو الرشيد إذا أصابه الجنون أو العتة فإن الولاية عليه تكون للقاضي ولا تعود إلى الأب والجد، لكن بالاستحسان من حيث وفرة الشفقة والرعاية لدى الأب والجد فإن الولاية تصبح لأحدهما ولا تعود للقاضي. ومع أن القاعدة العامة تنص بأن للزوج أن يسافر بزوجته حيث يشاء وهو ما أفتى به المتقدمون من الفقهاء، لكن جماعة من المتأخرين أفتوا بعدم جواز ذلك حيث أن السفر يضار الزوجة ويضيق عليها، واعتبروا فتوى الفقهاء المتقدمين جاءت لصلاح الناس في زمانهم وعدم قصدهم المضرة بالسفر، وبالتالي فقد أرجع المتأخرون الفتوى إلى اختلاف الزمان والعرف إن كان السفر فيه مأموناً أو غير مأمون. ومن ذلك أن جماعة من المتأخرين ذهبوا إلى مخالفة المشهور، إذ قرروا بأن من هرب من امرأة يتأبد عليه تحريمها، مظنة أن من يعلم ذلك لا يقوم بالهروب، وهو يعرف أنه لا يحل له الزواج بها، بينما المشهور يذهب إلى عدم التأبيد. كما أن جماعة من الفقهاء منعوا تأجير الأرض بما يخرج وينبت فيها لأنه تأجير بمجهول، لكن أباحه بعضهم لما في ذلك من مصلحة الناس وعدم الحرج، إذ من الناس من تكون له الأرض ولا قدرة له على زراعتها، ومنهم من له القدرة على ذلك وإن لم يملك أرضاً، فالمصلحة بهذا شاملة للطرفين لا يجوز تضييعها. وبعضهم اعتبر إجازة ذلك لعموم البلوى، إذ إن المعاملات إذا سادها الفساد على العموم فلا بد من الترخيص فيها. كما أحدث ابن تيمية حكما يخص الطلاق بخلاف من سبقه من المجتهدين وما كان عليه رأي عمر بن الخطاب، فقد تمسك في بعض حججه طبقا لما عليه الواقع الاجتماعي مثل ما فعل عمر من قبل، وإن كانت النتيجة بينهما متخالفة، فقد رفض ابن تيمية معاقبة الناس في إلزامهم بالطلاق معتبرا أن جمع الثلاثة محرم، لكن حيث أن أكثر الناس لا يعلمون بأن هذا الجمع محرم، لا سيما وأن الشافعي يراه جائزا، لذا يستشكل كيف يعاقب الجاهل بالتحريم، وهو يرى أن المصلحة في عقوبة عمر عند إلزامهم بالثلاث هي أنه قد سد عليهم باب التحليل كعقوبة. لكن ما جرى للكثير من الفقهاء بعده هو عكس ما جرى للخليفة الراشد من مصلحة، فقد فتحوا للناس باب التحليل، الأمر الذي أخل بالمصلحة التي سلكها هذا الخليفة لردع الناس. فالرجل إذا علم أن بإمكانه أن يرجع إلى امرأته بالتحليل استهان بأمر الطلاق بالثلاث، وبالتالي فإن الإلزام بالثلاث لا يشكل عليه عقوبة رادعة. لذلك يرى ابن تيمية لو أن عمر علم بأن الناس يتتابعون بعده بالتحليل لما عمل على تغيير ما كان عليه الأمر في عهد النبي وأبي بكر، لا سيما وأنه ندم على ذلك قبل موته كما ينقل. مهما يكن، فقد اختار بعض المتأخرين ما رآه ابن تيمية كالذي عليه صاحب المختارات الجلية، ومنها إنه قبل إنشاء السجلات العقارية الرسمية التي تحدد العقارات وتعطي كل منها رقما خاصا، كان الشرط في صحة التعاقد على العقار الغائب عن مجلس العقد هو ذكر حدود العقار، أي ما يلاصقه من الجهات الأربع ليتميز العقار المعقود عليه عن غيره وفقا لما تقضي به القواعد العامة من معلومية محل العقد. ولكن بعد إنشاء السجلات العقارية في كثير من الممالك والبلدان كما هو الحال في أيامنا الحاضرة، أصبح يكتفى في العقود من الناحية القانونية بذكر رقم محضر العقار دون ذكر حدوده، وهذا ما يوجبه فقه الشريعة، لأن الأوضاع والتنظيمات الزمنية أوجدت وسيلة جديدة أسهل وأتم تعييناً وتمييزاً للعقار من ذكر الحدود. وكذلك كان تسليم العقار للمبيع إلى المشتري لا يتم إلا بتفريغ العقار وتسليمه فعلاً إليه، أو تمكينه منه بتسليم مفتاحه ونحو ذلك، فإذا لم يتم هذا التسليم يبقى العقار في يد البائع، فيكون هلاكه على ضمانه ومسؤوليته. لكن بعد وجود الأحكام القانونية التي تخضع العقود العقارية للتسجيل، استقر الاجتهاد أخيراً باعتبار التسليم حاصلاً بمجرد تسجيل العقد في السجل العقاري، فمنذ هذا التاريخ ينتقل الضمان إلى عهده المشتري، إلى عهدة المشتري. كما أجريت بعض التغييرات في بعض العقود المستحدثة كما في عقد التأمين، فالأصل فيه عدم الجواز لما فيه من شبهة المقامرة أو الرهان الممنوع، أو أن التأمين على الحياة بالخصوص هو كفالة ضد قدر الله تعالى، ويكاد يكون خطرا على عقيدة الشخص المسلم إذا ما تعاقد فيه. وقد ذكر الشيخ الزرقاء أن أغلب علماء الشريعة المعاصرين حرموه لمثل هذه الاعتبارات من غير دراسة عميقة، لكن جوزه بعض العلماء قياساً على عقد الموالاة أو الحراسة أو بيع الوفاء الذي أباحه الحنفية اعتماداً على العرف، ونفوا أن يكون فيه غرر أو جهالة مفضية إلى نزاع. ويعد بيع الوفاء من العقود المستحدثة في القرن الخامس الهجري، وجمهور الفقهاء يعتبرونه باطلاً لأنه يشتمل على بيع وشرط، لكن صححه البعض كما هو قول صاحب الأشباه والنظائر، إذ نقل عنه الشيخ عبد الوهاب خلاف قوله، ومن ذلك الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين على أهل بخارى وهكذا بمصر، وقد سموه بيع الأمانة. وفي القنية والبغية يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح. ومن ذلك أيضا إباحة شركات المساهمة، فقد حرمها بعض الفقهاء المحدثين لأنها تتناقض مع عقد الوكالة، أو لأنها ليست عقدا أصلا بين شخصين أو أكثر، أو لأنه لا يوجد فيها الجهد البدني من المشتركين، ولكن كثيرا من العلماء أباحوها نتيجة التطور التجاري، ولأنها تقوم على التراضي وهو أصل في العقود، ولتوافر شروط الشركات الإسلامية فيها وقيامها على الربح والخسارة.